بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
جوانب من تاريخ المسلمين الحضاري والسياسي للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس،
صفحة 85، الباب الأول، العدوان الداخلي على العالم الإسلامي. في هذا الباب سوف نتناول الفصول الثلاثة التالية. الفصل الأول، العوامل المؤثرة في تماسك الأمم واضمحلالها. الفصل الثاني، العدوان الداخلي على العالم الإسلامي في العصور الماضية. أولا، الفرق والطوائف، السبائية، الخوارج، الباطنية. ثانيا، العصبية القبلية والشعوبية والزندقة. الفصل الثالث، العدوان الداخلي على العالم الإسلامي في العصر الحديث. أولا، الدعوات الدينية المنحرفة، القاديانية، البهائية. ثانيا، الدعوات العلمانية، القومية، الاشتراكية والشيوعية. صفحة 86، الفصل الأول، العوامل المؤثرة في تماسك الأمم واضمحلالها. أولا، وحدة العقيدة، تعد رابطة العقيدة أقوى روابط تماسك الجماعات والأمم إطلاقا، لأنها تعمل على جعل شعور أفراد الأمة الواحدة وسلوكها متماثلا متجانسا، وكلما تأصلت وحدة العقيدة في نفوس أبناء الأمة ذابت الأهواء والغايات الفردية الضيقة في سبيل غاية أسمى هي صالح الأمة. والعقائد نوعان، سماوية وبشرية. فالعقائد السماوية تبني وحدة الأمة على أساس رابطة الإيمان بالله، فالإسلام يقيم وحدته العقدية على أساس الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كما يقيم وحدته الاجتماعية على أساس العدل بين المسلمين فيما يوجب لهم من حقوق، ولا يمايز بينهم في الفضل والقرب من الله سبحانه وتعالى إلا بالتقوى. فأفضلهم أتقاهم لله وأخلصهم في عبادته وأكثرهم تقربا له. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات آية 13. أما العقائد البشرية الوضعية التي هي من وضع البشر، فقد تؤدي أحيانا إلى تماسك المجتمع، ولكن هذا التماسك لا يستند إلى أسس راسخة البنيان، فلا يلبث أن ينهار بعد زمن من تجربته، كما سيأتي الحديث عنه في انهيار النظام الشيوعي في روسيا والنازي في ألمانيا والفاشي في إيطاليا. ثانيا، متانة الأخلاق. الرابطة الخلقية من أهم عوامل التماسك الاجتماعي الحقيقي في الأمم، فبالأخلاق الكريمة والأفعال الحميدة يتماسك بنيان الأمة وتتوثق عراه، فالأخلاق قوام حياة كل أمة، فإن استقامت أخلاقها صلحت أحوالها. وقد أوجز الرسول صلى الله عليه وسلم طبيعة رسالته بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد في مسنده. فكان عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده رضوان الله عليهم أجمعين هو أزهى عصور حضارتنا الإسلامية، ويعد المجتمع الذي تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية أفراده بنفسه هو مثلنا الأعلى، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب آية 21. صفحة 87، حيث قام ذلك المجتمع على حياة الزهد والاستقامة والصدق والتقوى، وحين خضعت الأمة لمثل زائفة في سلوكها تصدع بنيانها وتحللت روابطها الخلقية والاجتماعية، وهذا ما حصل في الماضي للأمم التي مالت إلى تمجيد القوة المادية والشهوات الحسية، فضحت بالفضائل الخلقية الرفيعة، ودب الفساد الروحي في مرافق حياتها، فتصدعت قاعدة بنيانها، وساد الانحطاط آدابها وعلومها وفنونها، وتعطلت قوى الابتكار في أفرادها، فخمدت مشاعرهم وعواطفهم الإنسانية. ثالثا، الوحدة السياسية. إن الأمة التي يخضع أفرادها لدولة ترعى مصالحهم وتوفر لهم الأمن والاستقرار في ظل تطبيق تعاليم الدين الحنيف هي أمة متماسكة سياسية، ويساعد ذلك التماسك على ثبات شخصيتها الحضارية وجعلها قوة للبناء لفترة طويلة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورة النور آية 55. أما حين تفقد الأمة وحدتها السياسية فإن ذلك يكون إيذانا بدنو أجلها وانحطاطها، وفي تاريخنا الإسلامي شواهد كثيرة توضح تأثير عوامل التفكك والانحلال في ضياع الوحدة السياسية للعالم الإسلامي واقتطاع أجزاء حيوية من بلادهم. ومن أمثلة ذلك انهيار الوجود الإسلامي في الأندلس، وكارثة الغزو المغولي، وانهيار الخلافة العباسية، ومأساة فلسطين، وسنوضح بعض هذه الأمثلة بالتفصيل. رابعا، الوحدة الحضارية. الأمة التي تقيم صرح حياتها على أسس من الإيمان والعلم هي أمة متماسكة متحضرة، وقد تجلى هذا التماسك الحضاري للمجتمع الإنساني فيما حدث للأمة الإسلامية التي أقامت حضارة زاهرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا في سمو القيم والمبادئ، حين انطلقت في ثقافتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث إن ربط العلم بالإيمان قد جاء في أول آية نزلت على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يقرأ قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما حين تبتعد الأمة عن هذا المعين الثري فإنها تصاب بالتخلف والركود أو التحجر الحضاري، وتبتلى بآفتي الكسل والجمود، فيعتريها شلل يعطل نواحي حياتها الاجتماعية والخلقية والفكرية، عندئذ يعجز أفرادها عن بذل صفحة 88 جهد حقيقي من أجل الإصلاح والتقدم، فيقبلون على الحضارة غير المهتدية بهدي الله تعالى، ويأخذون بمظاهرها الخارجية متوهمين أنها لب الحضارة وجوهرها. فالحضارة الغربية مثلا، رغم ما بلغته في عصرنا الحديث من الغاية في الفن والصناعة، إلا أنها بتخليها عن المثل الأخلاقية لم تعرف شيئا من الخير للإنسانية فيما وراء عالمها الذي لا يمكن فهمه إلا بلغة المادة، ففقدت بذلك معنى الروح لتجد نفسها على حافة الهاوية. إنها حضارة في طريقها إلى التحلل والزوال لما تشتمل عليه من ضروب التناقض والتعارض مع الفطرة الإنسانية. عوامل الضعف والانحلال في كيان الأمة الإسلامية. لقد كان المسلمون قوة حضارية فعالة في العصور الإسلامية الأولى حين وثقوا صلتهم بربهم وسلكوا نهجه القويم، فعمروا الأرض ونشروا العدل وأقاموا وحدة اجتماعية شاملة نظامها منهج القرآن الكريم ولسانها لغته تحت خلافة واحدة تحكم معظم أرجاء العالم المعروف آنذاك. ورغم أن تلك الحضارة الزاهرة نقلت شيئا عن الحضارات الماضية، لكنها تغلبت عليها جميعا بقوة إيمانها ومتانة نظامها، فعربتها واستطاعت أن تحملها لغتها ودينها بما فيها من روعة وحيوية وجمال، ولم يمنعها أن تأخذ النافع من هذه الحضارات جميعا من غير أن يؤثر ذلك في وحدتها الاجتماعية والسياسية. ومع هذه القوة البالغة والسلطان الواسع، فإن عوامل التحلل قد أخذت تتسلل إلى كيان هذه الأمة وتعظم وتنتشر شيئا فشيئا حتى مزقت هذا الكيان. ومن أهم عوامل الضعف والانحلال ما يلي. وقبل كل شيء ملاحظة، يضرب المعلم مثالا عن كل عامل بالرجوع إلى المراجع. انتهى. 1- الخلافات السياسية بين المسلمين بالتنازع على الرئاسة والجاه، وظهور العصبية فيما بينهم، غافلين عن تحذير الله سبحانه وتعالى لهم من ذلك في قوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأنفال آية 46. 2- الخلافات الدينية والمذهبية والانصراف عن الدين بصفته عقيدة وعملا إلى ألفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فيها ولا حياة، وإهمال كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجدل الذي نهى عنه الإسلام أشد النهي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، رواه الترمذي في سننه برقم 3253، وأحمد في مسنده برقم 22258. ثم تلا هذه الآية: وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، سورة الزخرف آية رقم 58. 3- الانغماس في ألوان من الترف والنعيم والإقبال على المتعة والشهوات، مع أنهم يقرؤون قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، الإسراء آية 16 صفحة 89. 4- تأثر المسلمين بأخلاق خصومهم والانخداع بدسائسهم والاندفاع في تقليدهم فيما يضر ولا ينفع، مع النهي الشديد عن التشبه بهم، كما جاء الأمر الصريح للمؤمنين بمخالفتهم والمحافظة على شخصيتهم الحضارية الإسلامية المتميزة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، آل عمران آية 149. 5- إهمال العلوم بين قوسين العلوم التطبيقية، لا سيما فيما يتعلق بالصناعة، وإضاعة الوقت في الفلسفات النظرية العقيمة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. 6- الغرور بسلطانهم والانخداع بقوتهم وإهمال النظر في التطور الاجتماعي للأمم غيرهم حتى سبقتهم في الاستعداد والأهبة وأخذتهم على حين غرة، وقد أمرهم دينهم باليقظة وحذرهم من مغبة الغفلة واعتبر الغافلين كالأنعام بل هم أضل سبيلا في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، الأعراف 179 صفحة 90. أسئلة التقويم: السؤال الأول، عدد عوامل الضعف والانحلال في كيان الأمة مع ضرب أمثلة. السؤال الثاني، أعطي أمثلة من واقعك يتم فيها تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية، ثم بين آثار ذلك على الفرد والمجتمع. السؤال الثالث، علل ما يلي: تعد رابطة العقيدة أقوى روابط تماسك الجماعات والأمم إطلاقا. السؤال الرابع، العقائد السماوية تقوم على أسس ثابتة راسخة البنيان، كيف ذلك؟ ثم بين بأمثلة آثار النوع الثاني من العقائد. السؤال الخامس، صغ بأسلوبك كيف تقيم الأمة صرح حياتها الحضارية. نشاط ختامي: 1- عرف زملائك عبر الإذاعة المدرسية بأهداف التعليم في المملكة العربية السعودية، ثم أبرز أهم النقاط التي يتضح فيها تطبيق تعاليم الدين الإسلامي وإيجابيات هذا التطبيق. 2- من خلال ما تراه اليوم من تقليد للغرب فيما يضر، شارك زملائك في ذكر بعض من ذلك التقليد مبينا حكمها وعقوبتها شرعا. صفحة 91. الفصل الثاني: العدوان الداخلي على العالم الإسلامي في العصور الماضية. تمهيد بين عدوان الماضي والحاضر. منذ أن ظهر الإسلام وأعداء هذا الدين داخل العالم الإسلامي وخارجه يعملون على هدم الإسلام وإبادة أهله، ففي العصور الإسلامية الماضية تعرضت أمتنا الإسلامية لفتك الصليبيين والمغول والمجوس وغيرهم من الأمم الوثنية، وفي العصر الحاضر ليس أشد على أمتنا وأخبث من عدوان الاستعمار وصنيعته الصهيونية. وكما تنتشر اليوم بيننا مبادئ ضالة وعقائد فاسدة، كذلك عمل أعداؤنا الداخليون في العصور الإسلامية الماضية على تفتيت الدولة الإسلامية وإضعاف هيبة الخلافة. سبل العدوان الداخلي على المسلمين في الماضي. ولكي يصل أعداؤنا الداخليون في العصور الإسلامية إلى تحقيق مآربهم الشريرة، فقد سلكوا سبلا عدة أبرزها: 1- تقسيم المسلمين إلى فرق متناحرة فيما بينها من ناحية، وثائرة على سلطة الدولة الخلافة من ناحية أخرى. مثال ذلك فرق السبائية والخوارج والقرامطة والزنج. 2- إحياء دعوات الجاهلية الفاسدة وتزيينها للناس كالعصبية القبلية والزندقة والشعوبية. أولا الفرق والطوائف. نشأة الفرق والطوائف وتطورها: يرتبط نشوء الفرق الدينية عموما في تاريخ الإسلام بمسألة الخلافة، لذلك يصعب أن نجد فرقة دينية لم تحدد موقفها من هذه المسألة، بل إن المسلمين لم يختلفوا في قضية كما اختلفوا وتفرقوا حول مسألة الخلافة، فلا غرو أن أصبحت هذه المسألة من مواطن الخلاف، وقد أفضى هذا الخلاف فيما بعد إلى ظهور طوائف نسبت إلى الإسلام وهو بريء منها. صفحة 92. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الأنعام آية 159. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود في سننه. ومن أبرز هذه الطوائف التي ظهرت في التاريخ الإسلامي السبائية والخوارج والباطنية، وجدير بالذكر أن العلماء المسلمين تصدوا لمثل هذه الطوائف وحاربوها بالحجة والبرهان، وحذروا الأمة من أخطارها. إثراء: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل استفتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. انتهى. نماذج من الفرق والطوائف: 1- السبائية، وتكتب أيضا السبابية كما في بعض المراجع الإسلامية. ينتسب أتباع هذه الفرقة إلى عبد الله بن سبأ، وهو يهودي من صنعاء اليمن أظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه. وكما سبق أن درست، فقد تنقل بين البصرة والكوفة وبلاد الشام يحرض الناس على الخليفة عثمان رضي الله عنه ويؤلبهم عليه، فانتهى به المطاف إلى مصر حيث استقر بها، ثم سار مع أتباعه إلى المدينة ودبروا مؤامرة قتلوا بها عثمان رضي الله عنه، ثم أخذ بعدها ينادي بأفكار منحرفة لهدم الإسلام، منها قوله بتأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد توليه الخلافة، فقام علي رضي الله عنه بإحراق الذين يقولون بهذه المقولة، أما ابن سبأ نفسه فقد نجا ولجأ إلى المدائن.
اثنان الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب قبوله التحكيم مع معاوية رضي الله عنه عقب النزاع الذي وقع بينهما، وقد تبلور مذهبهم بعد ذلك في عدة أفكار ومبادئ، من أهمها التبرؤ من عثمان وعلي رضي الله عنهما، والخروج على الإمام إذا خالف الإسلام من وجهة نظرهم، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار. وقد حاربهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان بين واسط وبغداد، وقتل خلقا كثيرا منهم حين بدأوا يستبيحون دماء المسلمين الأبرياء الذين لم ينضموا إليهم أو خالفوهم الرأي. هل انتقم الخوارج لهزيمتهم ولماذا؟ وقد دبر الخوارج مؤامرة للفتك بعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم، ولكن هذه المؤامرة لم تسفر إلا عن استشهاد علي رضي الله عنه. صفحة 93. من قاتل علي رضي الله عنه ومتى كان ذلك؟ هذا وقد أسرف الخوارج في التنكيل بالمسلمين وأزهقوا آلافا من الأرواح، ثم شغلوا جيوش الدولة في أيام الأمويين والعباسيين فأوقفوا نشاطها، وأتاحوا لجيوش الأعداء أن تهدد العالم الإسلامي وأن تزحف على أطرافه، وكانت ثورات الخوارج المتكررة على الدولة الأموية سببا قويا من أسباب سقوطها. ثلاثة الباطنية هم الذين يفسرون الشعائر الدينية والأحكام العملية على أنها رموز وأسرار، فالعامة من الناس هم الذين يقفون أمام الظواهر ويقتنعون بها، أما أهل الباطن فهم الذين ينفذون إلى المعاني الخفية المستورة التي هي من شأن العلم الحق عندهم، بين قوسين علم الباطن. وقد لقبوا بالباطنية لدعواهم أن لكل تنزيل تأويلا، وأن لكل ظاهر باطنا، وأن الظواهر بمنزلة القشور، أما البواطن فهي بمنزلة اللب المطلوب. يقصد بالظواهر هنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويسمى بالتنزيل، ويقصد بالباطن علم التأويل. انتهى. ويعد مأمون بن ديصان القداح الفارسي ومحمد بن الحسين الملقب بفيذان من أوائل مؤسسي الباطنية، وكان بداية ظهور الدعوة الباطنية في خلافة المأمون، ثم انتشرت في زمن المعتصم، ومن دعاة هذا المذهب بابك الخرمي وحمدان بن قرمط وغيرهما كثير، وهؤلاء أشغلوا الدولة الإسلامية وبخاصة الخلافة العباسية بما قاموا به من فتن واضطرابات وعدوان على المسلمين، وبعض هذه الدعوات قد انقرض وزال كالقرامطة والزنج والخرمية، وبعضها مدت له أسباب البقاء حتى عصرنا الحاضر. مفاهيم: القرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان ابن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته، وقد اعتمدت هذه الحركة على التنظيم السري العسكري للقضاء على الدولة الإسلامية. الزنج جماعة من الأفارقة السود سكنوا البصرة في القرن الثالث الهجري، وظهرت على يد علي بن محمد في عهد الخليفة العباسي المعتمد. انتهى. صفحة 94. ثانيا العصبية القبلية والشعوبية والزندقة. تمثل هذه الاتجاهات أو النزعات المناوئة للإسلام جانبا آخر من جوانب العدوان الداخلي على العالم الإسلامي في العصور الإسلامية الماضية، فلنوضح طبيعة كل منها وما ترتب عليها من آثار. العصبية القبلية: ألغى الإسلام كل أنواع العصبية والتفاخر بالأرض أو النسب، والتي تسمى بالقبلية الجاهلية. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحجرات آية 13. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونوا أهون على الله من الجعلان التي تدفن بأنفها النكن. أخرجه أحمد برقم 10555. ويعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الإسلام في شيء من دعا إلى عصبية، يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. أخرجه أبو داود برقم 5116. وعلى المعلم أن يضرب أمثلة من واقع اليوم لما شابه ذلك، ويصف العصبية بأقبح وصف داعيا إلى تركها والتخلي عنها بقوله: دعوها فإنها منتنة، من حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري برقم 1492. ومع أن العناصر الحاقدة على الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاولت أن تثير العصبيات القبلية بين الأوس والخزرج، إلا أن تلك المؤامرات باءت بالفشل، وقامت المؤاخاة الحقيقية بين المسلمين على نحو لم يعرف له التاريخ نظيرا، واستمرت هذه الروح القبلية خامدة طوال عهد الخلفاء الراشدين، بيد أن الوضع قد تغير في أيام الأمويين، فقد بعثت روح العصبية بين القبائل العربية أو بين القيسية والكلبية عقب وفاة يزيد بن معاوية رضي الله عنه، واستفحلت بعد عمر بن عبد العزيز لتدك أساس الدولة الأموية وتقضي عليها. الشعوبية هي قلب محاسن العرب إلى مساوئ، والتشهير بهم وإنكار المفاهيم الإسلامية للإسلام. مال الأمويون في حكمهم إلى العنصر العربي، وصار كثير من العرب وبخاصة رؤساء القبائل والأعراب يفاخرون بنسبهم ونقاوة دمهم وأنهم أفضل من الموالي، بل إن العرب احتقروا طائفة المولدين وسموا ابن العربي من الأمة الهجين. وكان الحجاج بن يوسف الثقفي أحد أركان الدولة الأموية ينفذ سياسة فيها عصبية عربية قومية، فقد أمر ألا يؤم الكوفة إلا عربي، وكان يقابل العصبية العربية عصبية أخرى من الموالي وبخاصة الفرس، الذين أخذوا يفخرون على العرب بمجدهم القديم وعزهم التالد وأنهم أهل الحضارة العظيمة، صفحة 95. ولكن هذه النزعة التي صدها الأمويون صدا عنيفا وعاقبوا عليها بشدة تحولت من فخر ظاهر إلى دعوة سرية اختفت وراء الدعوة العباسية، وهكذا ولدت الشعوبية، غير أن الشعوبية لم تكن نزعة كل الموالي تماما، كما لم تكن العصبية العربية نزعة كل العرب إبان الحكم الأموي. فالمساواة كانت سائدة في الأوساط الدينية والعلمية، فالعالم يشرف بعلمه سواء كان عربيا أو من الموالي، ومن سادة التابعين من كانوا موالي، والناس منحوهم من الإجلال ما منحوا العرب، لا تفاضل بينهم إلا بالدين والعلم. وقد بلغت الشعوبية أوجها في القرن الثالث الهجري، حيث لقي العرب فيها من العجم عنة شديدة، ولم تقف الشعوبية عند حد قلب محاسن العرب مساوئ والتشهير بهم، بل دفع المقت بهؤلاء الشعوبيين إلى محاولة إفساد الدين بالزندقة. سؤال: لماذا كثر العجم في عهد الدولة العباسية؟ سؤال: ما السبب في رأيك في تعنت العجم؟
نهاية الوجه الأول.